أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب قول الرجل يا هنتاه. عن حبيب بن صبان الأسدي قال: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام. وعن الشريد قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قال: قلت نعم، فأنشدته بيتا. فقال: هي حتى أنشدته 100 بيت. فقال: إن كاد ليسلم. باب قول الرجل إني كسلان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذهب، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. باب من تعوذ من الكسل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أبواب أخرى في الأدب المفرد يذكر فيها الإمام البخاري مواضيع، منها قول الرجل يا هنتاه. يا هنتاه ويا هناه يقولها الإنسان، كلمة عند العرب معناها يا هذا يا هذا. أحيانا قد يقولها الإنسان لخادمه، أحيانا يقولها لعبده، ويقصد بها أنه يكلم إنسان أقل منه شأنه. وأحيانا يقولها الإنسان لمثيله، معنى يا هذا يا هذا. هذا الغرض منه، أنه هذه الكلمة هل من العيب أن يقولها إنسان لإنسان يا هنا، يقول امرأة يا هنتا، كأنه يقول أنه قالها الصحابة فلا شيء فيها. وإن كان كلمة يا هذا أو إذا نودي الإنسان باسمه كان أفضل من أن يقال له يا هذا أو يا هنا أو كذا. طيب الحديث اللي فيها ما فيش حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكره، لكن جاء عن عمار رضي الله عنه أنه صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هنا، ثم قام. يعني كأنه هنا يا هذا تعالى مثلا، وقام عشان يحصل وراءه. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحديث طويل بتاع سيدة عائشة في قصة الإفك، دخل عليها وقال: يا هنتا، ما بك يا هنتا، أو نحو ذلك، فذكر الكلمة نفسها. فأحيانا يقولها الرجل مثلا لإنسان أو لغيره يعتب عليه شيئا، فيقول له يا هنا أو يا هنتا، بدل ما يقول له يا أحمد يا علي يا فلان، فيقول يا هذا يا هذا، ففيه العتب على الإنسان. أيضا جاء السيدة أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها لما أرادت أن تنفر، وكانت في مزدلفة، فأرادت أن تنفر من الليل وتذهب إلى منى، فكان معها عبدها مولاها، عبدا كانت اعتقته وكان يسير بها، وكانت أضرت في آخر حياتها، صارت ضريرة رضي الله عنها. فسألته: أغاب القمر؟ فقال لها، فانتظرت شوية وبعدين سألته: أغاب القمر؟ قال لها، صلت شوية وقالت: أغاب القمر؟ قال نعم. قال: انفروا، يعني نفروا بعد نصف الليل بعد ما غاب القمر. فقال لها: يا هنتا، ما أرانا إلا غلسنا، ما أرانا، يعني إحنا خرجنا بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد الفجر، وبعد ما يصلي الفجر، وبعد وقت الإصفار كمان يخرج عليه الصلاة والسلام. فقال لها، وهنا كأنها الكلمة يا هنتا يعني كأنه يعتب عليها، يعني فيقول يا هذه يا هذه، يعني هي سيدته وهي التي اعتقته. لكن كان الصحابة متواضعون وفوتوا الكلام اللي يقال. فلما قال لها قالت: قد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالظعن النساء الراكبات في الحج. برضو من الأحاديث حديث الشريد يقول: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فقلت نعم فأنشدته بيتا أمية بن الصلت شاعر جاهلي لم يسلم لم يدخل في الإسلام، ولكن كان رجلا حكيما وكان له أشعار رائقة فائقة جميلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يسمع ذلك، فيقول الواحد مصاري تحفظ حاجة من شعره، يقول أيوة أحفظي قل لي حاجة من شعره، فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم هي والمقصود كلمة هي هنا إيه معناها يعني زدني زي ما حد يفكر له ها قول قولها، فإن كان عند العرب كانت هي معنى زدني، فقال هي حتى أنشدته 100 بيت يعني ينشد لهم شعر أمية بن أبي الصلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كاد ليسلم، يعني هو الرجل مات كافر ما ماتش مسلمة، ولكن شعره فيه التوحيد وفيه كلام جيد فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد ليسلم، ما قالش إنه أسلم، يعني في ناس في الجاهلية ماتوا على الإسلام كانوا جاهلين ولكن كانوا عرفوا الحق، بحثوا في ورقة بن نوفل بحث عن الحق لغاية ما عبد الله عز وجل على دين النصرانية الصحيح، على دين النصرانية عرف النصرانية وعرف الأتباع المسيح الحقيقيين اللي عبدوا الله سبحانه ووحدوه، فهو قلده هذا اللي كان بيده أنه يفعله في الجاهلية، وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث في يوم من الأيام وسيحارب قومه في قصة طويلة ذكرها الإمام البخاري وغيره رحمه الله. من الأبواب اللي بيذكرها هنا قول الرجل إني كسلان، هل ممكن يسير أنا كسلان ولا إنه ممنوع منها زي ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قول خبثت نفسي، إن الإنسان يصبح الصبح تعبان متضايق قرفان فيقول نفسي خبيثة النهاردة كده، يقول لك لا نفس المؤمنة تخبث، ما تقولش عن نفسي إنها خبيثة، ولكن قل لقست نفسي هي نفس المعنى إن أنا زهقان أي متضايق زهقان، لكن ما تقولش خبثت نفسي، المؤمن لا يخبث ما فيهوش خبث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث، فازاي المؤمن ينسب نفسه شيئا كذلك؟ هل الكسل من هذا الباب؟ تقول عائشة رضي الله عنها تنصح لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو، لا تترك قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو، ما كانش يصلي قيام الليل في رمضان وغير رمضان، لا كان العام كله يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، رمضان زيه زي غير رمضان، صلي 8 ركعات كما ذكرت عائشة، صلي 4 فلا تسل عن حسنهن وصولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وصولهن، ثم يصلي 3 صلوات الله وسلامه عليه. يبقى تنصح انك ما تضيعش قيام الليل، وعود نفسك على ذلك، ان قيام الليل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرف المؤمن قيام الليل. قالت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة، ده الشاهد منه إن السيدة عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض أو يكسل، الكسل هنا جاي من إيه؟ جاي من التعب، يعني طول النهار تعبان، كان مسافر كان كذا تعب ما قدرش يقوم من الليل، فكأنها عبرت عن التعب وكثرة الأعمال اللي فعلها فاحتاج أن يستريح بهذه الكلمة. كأن الإمام البخاري حين يقول باب قول الرجل إني كسلان، كأنه يقول إن في داء عن عائشة قالت كذا، وداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من الكسل، كان يتعوذ بالله من الكسل. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، فكان يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأشياء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الهموم التي تصيب الإنسان، الهم في المستقبل يهمني أمر كذا، عايز أعمل كذا مش عارف حقدر ولا ما أعملش، عايز محتاج لكذا، إذا هنا الهم في المستقبل، الأشياء اللي تضايق الإنسان هيعرف يعملها ولا لا، هتتيسر ولا هتعسر عليه، هذا الهم في المستقبل. الحزن على الماضي، الماضي إن الإنسان يبتلى ببلاء ويفضل حزين على هذا الشيء اللي ضاع منه واللي فات منه، فكان يتعوذ بالله من الإسلام من الهم ومن الحزن، وكأنه يعني مفيش حد إلا بيبتلى بشيء ومفيش حد إلا بيحزن، فكأنه هنا تعوذ بالله سبحانه إن يؤثر هذا الهم أو هذا الحزن عليه فيشغله عن الأمر المهم الذي هو فيه، فكل إنسان إذا ركن لحزنه ولهمومه مش هيعمل حاجة، الإنسان يفكر أنا وراي أعمل كذا وأعمل كذا، كل هذه الأشياء شعر تصاب بكذا، لا. فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الهم، والإنسان يستعين بالله ويقدم على العمل، اعمل العمل وتجد التيسير من الله سبحانه. والله ما تيسرش هذا العمل عملت ما عليه، أما أن أنت تقعد تفكر تفكر وتهتم في الآخر مش هتعمل حاجة، ما كسبت الشيء. فكأن هنا يتعوذ بالله من شيء أنه نتيجة لهمه يمتنع من العمل، نتيجة لحزنه يترك العمل. إنسان مات له قريب، مات له حبيب، وبعدين قاعد يفكر حزنان علي زعلان، لك تحزن يوم اثنين ثلاث أيام وخلص على كده، خلص على كده. الحزن في القلب لكن لا يمنعك هذا من العمل، من الشغل، الاسترزاق، النفقة على العيال، لا يمنعك هذا عن ذلك. فالحزن الذي يمنع هذا كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يتعوذ بالله عز وجل منه. ولذلك ترون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وهو منتصر عليه الصلاة والسلام، وبنته ميتة في المدينة، بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة رقية رضي الله عنها، أرسل عثمان يكفي يغسلها يكفنها يقوم على أمرها غيثا، وهو مع المسلمين، محبش أن يزعج المسلمين، تعالوا روح المدينة ونحضر الجنازة ونعمل كذا، يوم المسلمين يحصل لهم ضيق، في يوم فرد وفي يوم كانوا منتصرين، محبش يشوش عليهم صلى الله عليه وسلم. وسع قلبه الاثنين عليه الصلاة والسلام، أنه يفرح مع المؤمنين بالنصر وأنه يكتم حزنه صلى الله عليه وسلم ولا يظهره أمام المسلمين، وهو أشفق الخلق بالخلق فكيف بعياله عليه الصلاة والسلام، أرحم الناس بالناس فكيف ببناته وعياله عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك يسع قلبه سبحانه أن يكون فيه الحزن ويكون فيه الفرح، يفرح مع المؤمنين بنصرهم ويكتب حزنه صلى الله عليه وسلم على وفاة ابنته. هذا شيء يعني عالي جدا جدا، أخلاق عالية من النبي صلى الله عليه وسلم، وتربية رباه وربه سبحانه وتبارك وتعالى عليها يعلمنا إنك ما يستفرغكش الحزن، إن الحزن يشغلك عن كل حال، لا تؤدي واجباتك، لا تقوم إلى صلاتك، لا تفعل الحاجياتك، لا. ولكن الحزن له مقدار، يبقى لا يشغلك عن الهم الأكبر اللي أنت مخلوق من أجله، وهو أن تعبد الله سبحانه وأن ترضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى في وقت الفرح المؤمن يرضي الله بفرحه، يبقى ما الفرح ما يدفعوش للغرور والفخر والخيلاء على الخلق وإنه يبذر وينفق في الحرام، لا، ولكن فرحك محدود من شرع الله عز وجل. كذلك الحزن لا يدفع الإنسان أن يلطم على خده وأن يصرخ وأنه يضجر من أمر الله وأن يعترض على الله سبحانه وأن يشق هدومه وأحلق شعره، لا لا لا، لا يدفعك الحزن إلى ذلك. ولكن الإنسان المؤمن يقتدي بالرسول الكريم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب هنا كان من ضمن ما يتعوذ منه العجز، أن يعجز عن الشيء. الإنسان إذا أصيب بالعجز يستشعر أنه عاجز عن شيء هو محتاج إليه، كأنه يدعو ربه أن أقويني على الأشياء فلا أعجز عن شيء أحتاج إليه، يتعوذ بالله من العجز. إنسان يمكن يقدر على الحاجة وبعدين يبتلى إن إيده ما بتتحركش، إن رجله ما بتمشيش، إنه كذا، فيعجز عن هذا الشيء، فيدعو ربه أن يعينه على أمور دنياه وعلى أمور دينه ولا يمنعه العجز من ذلك. ويتعوذ بالله من الكسل، من الكسل العجز إرادة العمل ولكن ما فيش صحة يقدر يعمل فيها، هذا العجز. الكسل إرادة العمل ولكن النفس غير مطمئنة غير مستريحة، النفس تدعو لأنه لا ابعد سيبك ما تعملش، مع القدرة فرق بين الاثنين بس النتيجة واحدة، إن ما فيش عمل، لا هنا عمل ولا هنا عمل. العاجز ما بيعملش، الكسلان ما بيعملش، فالاثنين استوى في ترك العمل. فيتعوذ بالله من العجز ومن الكسل، يتعوذ بالله من الجبن والبخل، الجبن في لقاء الأعداء، البخل في النفقة ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيتعوذ بالله من أن يكون جبانا وحاش له، ولكن يعلمنا ذلك أن الإنسان فيه شيء يمنعه من الإقدام. وفي النهاية جبن الإنسان راجع لإيه؟ أنه خايف، خايف. البخل من الإنسان برضو راجع للخوف، هذا راجع للخوف الذي قرن الاثنين مع بعض. البخل الخوف من فقدان المال، الجبن الخوف من فقدان الحياة. هنا والإنسان لو استيقن أنه العمر واحد، عمرك مش هيجيلك، ان انت بشجاعتك هيجيلك الموت، بجبنك هيجيلك الموت. هو الموت مكتوب، مكتوب بالساعة بالثانية بالوقت، لا اذا جاء اجلهم ربنا يقول لنا كده. فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، لا حتتأخر شوية ولا حتتقدم شوية. وإنسان يثق في الله سبحانه وتعالى، الموت جاي دايما، الفزع وللهلع وللجبن، يبقى لا يدبون، يبقى نموت في مرضاة الله ولا نموت في غضب الله سبحانه وتعالى. هنا يتعوذ بالله من الجبن. كذلك البخل، الخوف من نفاذ المال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طمأن الإنسان أنه يولد ورزقه معه. يوم ما تولدت كان مكتوب لك رزقك كذا، مكتوب لك حيجي لك 1000 جنيه في حياتك كلها، مش حيزيد ولا مليم زيادة. مكتوب لك مش حيجي لك هذا، حيجي لك اللي قسمه الله عز وجل، حيجي أكثر من ذلك. إذا الإنسان عليه الأخذ بالأسباب لكن الرزق مقسوم. فلما يبخل يقول لا مش هندفع، بتبخل ليه؟ أنت رزقك مقسوم عند الله سبحانه، لك رزق عند الله، سيأتيك هذا الرزق، أنفق في سبيل الله فسيأتي إليك رزقك. ويتعوذ بالله من غلبة الرجال، غلبة الرجال عموم الغلبة، الغلبة قد يغلب الإنسان في القتال، قد يغلب الإنسان في الرأي والجدال، قد يغلب الإنسان في الظنون وغيرها. وهنا الإنسان يتعوذ بالله من حين يهزم وحين يغلب، يتأسف في نفسه ويقل وضعه وينظر إليه نظرة غير طيبة، فكان يتعوذ بالله من غلبة الرجال. غلبة الرجال يبقى هنا الإنسان يعد نفسه، طالما إن أنت بتخاف من غلبة الرجال، غلبة في إيه؟ في الحرب والقتال، أو نفسك أعد له ما استطعت من قوة. الأمر في الجدال يبقى تعلم العلم الشرعي، حتى إذا جدلت وتكلم ما تتكلمش باللي ما تعرفوش، تتكلم بما تعرفه، فيعينك الله والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.